بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب إنما ذكره رحمه الله تعالى ليبين شيئا من قوادح التوحيد. فهذا الكتاب كله مبني على بيان التوحيد وفضله ووجوبه ووجوب الدعوة إليه، وبيان ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك والمعاصي. والشرك بنوعيه الأكبر والأصغر والمعاصي، فهذه من قوادح التوحيد. فالشرك الأكبر يقدح في التوحيد ويخرج الإنسان من الملة، والأصغر يقدح في التوحيد ولكن لا يخرج الإنسان من الملة، والمعاصي تقدح في التوحيد بنقص الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فمعنى هذا أن المعاصي تؤثر على الإيمان، فينقص إيمان العبد على قدر المعاصي التي يأتي به. إذن هذا الكتاب فكرته التي يقوم عليها أنه يبين التوحيد وفضله ووجوبه ووجوب الدعوة إليه، ويبين قوادح التوحيد. ما الذي يقدح في التوحيد؟ والذي يقدح في التوحيد أمران: الشرك والمعاصي. والشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة، والمعاصي تؤثر في الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما ازداد الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى كلما ازداد إيمانه، وكلما اقترف الإنسان معصية نقص إيمانه. فما محل هذا الباب من هذا الكتاب بعد أن فصلنا هذا التفصيل؟ سؤال، نكتب هذا السؤال: ما محل هذا الباب، وهو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا؟ ما محل هذا الباب من كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الجواب: محل هذا الباب أنه يبين أن من أنواع الشرك شرك الطاعة، أن من أنواع الشرك شرك الطاعة، وأن من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله و وقدم طاعتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فقد اتخذهم شركاء، فقد اتخذهم شركاء، لأن العبادة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بالطاعة، لأن العبادة يتعبد لله سبحانه وتعالى بالطاعة، والتذلل له بالركوع والسجود والنذر وما أشبهه، وهؤلاء قد أطاعهم من أطاعهم في تحليل ما حرم الله تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وإنما كان التحليل والتحريم من خصائص الرب سبحانه وتعالى. من الذي يملك التحليل والتحريم؟ إنه الرب سبحانه وتعالى. فإذا حرم الحلال وأحل الحرام غير الله فاتبعناهم في ذلك، فقد أطعناهم في معصية الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب الشرك في الطاعة، من باب الشرك في الطاعة. هذا الأمر في غاية الأهمية، لابد أن نعرف. إذا نقول ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن هذا الباب يبين قادحا من قوادح التوحيد، وهو شرك الطاعة. فالشرك بجميع أنواعه يقدح في التوحيد، وهذا نوع وهو شرك الطاعة، فهذا يقدح في التوحيد. هل بقى يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ ده سؤال ثاني نكتبه برضه. هل شرك الطاعة وهو طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله يخرج من الملة أم لا؟ يخرج من الملة أم لا؟ الجواب فيه تفصيل سيأتي. فمنه ما يخرج من الملة، ومنه ما يكون معصية ولا يخرج من الملة، ومنه ما يكون معصية ولا يخرج من الملة كما سيأتي. قوله فقد اتخذهم أربابا. ما معنى أربابا؟ سؤال. ما معنى أربابا؟ الجواب أربابا جمع رب، وهو المالك المتصرف المدبر الذي كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فالرب هو السيد والخلق جميعهم مربوبون لله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم مسخرون مدبر أمرهم من قبل ربهم سبحانه وتعالى. ما معنى فقد اتخذهم أرباب؟ من أطاع الأمراء والعلماء في تحريم محل الله وتحريم محل الله فقد اتخذهم أربابا. ما معنى فقد اتخذهم أربابا؟ فقد اتخذهم أربابا، المعنى أن الرب هو المتصرف، وهذا التصرف مقتضاه أن يتصرف الله سبحانه وتعالى في أمرهم القدري والشرعي، تصرف قدري وتصرف شرعي. فالله سبحانه وتعالى تصرف في أمور عباده قدرا، يحيي ويميت ويرزق ويغني ويفقر ويمرض وينصر ويهزم، ده تصرف قدري. اثنين، تصرف شرعي. تصرف شرعي هذا نوع الثاني من التصرف. تصرف شرعي بمعنى تشريع ما يستقيم به أمر الخلق، تشريع ما يستقيم به أمر الخلق. إذن المتصرف قدرا هو من؟ الله سبحانه وتعالى. والمتصرف شرعا الذي يملك التشريع هو الله سبحانه وتعالى. فحق التشريع له عز وجل كما أن التصرف القدري له سبحانه وتعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى جميعا بين الأمرين: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق قدرا والأمر شرعا سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق وهو الذي يملك التصرف القدري. إذن فالتصرف الشرعي من حقه. إذا تقرر عندنا ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف قدرا وشرعا، بهذا يكون من اتخذ العلماء، من اتخذ العلماء وأطاعهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب. ليه؟ لأنه وكل إليهم التصرف الشرعي، والتصرف الشرعي ده من حق مين؟ من حق الله سبحانه وتعالى، من حق الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن اتخذهم أربابا، أي جعلهم لهم الأحقية في التصرف الشرعي، ولا يملك التصرف الشرعي إلا هو سبحانه وتعالى. فالإنسان كما لا يملك، سواء كان عالما أو أميرا، كما لا يملك التصرف القدري في أمر العباد فكذلك لا يملك التصرف الشرعي في أمر العباد. ولهذا المشرع هو الله سبحانه وتعالى، والحاكم عندنا في الشريعة هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يحل الحلال ويحرم الحرام هو الله، ونعرف أن هذا حلال وهذا حرام من قبل من؟ من قبل الشرع. فلا يمكن أن نقول هذا حرام وهذا حلال إلا من قبل الشرع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يجي واحد مثلا دلوقتي على لحم الإبل مثلا، يقول والله لحم الإبل ده حرام، لا يجوز أكل لحم الإبل، نقول هذه الدليل؟ يقول والله كده، هو لحم الإبل ده لحم دسم ولحم كذا، فنحن نرى تحريمه. أو واحد ثاني يقول والله أنا نفسي مش جياله، أنا لا أحب مثلا لحم الإبل فهو حرام، نقول قولك هذا من أعظم الافتراء على الله سبحانه وتعالى. كون نفسك تعافه أنت حر، عايز تاكل ما تاكلش أنت حر، ترغب في أكله أو لا أنت حر، لكن أن تقول هذا حلال وهذا حرام هذه جريمة لا ينبغي الإنسان أن يقدم عليه. يجي مثلا واحد يقول والله إنه الحجاب الشرعي حرام، النقاب حرام، زي ما قال واحد مرة من المرات كده وألف كتاب سماه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. يا سلام، شوف النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني رجل عكف على كتاب يصنف ويؤلف، كم قضى فيه من أيام وكم قضى فيه من ليال، وفكرة الكتاب كم استقرت في عقله. وسمعته يقول أنا جلست 20 سنة لا أريد أن أواجه الناس بهذا العنوان وهذا الموضوع، لأنني أعلم أن الناس سيقومون علي، ولكنني أعلم أن هذا دين ولابد أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فمن دين الله أن كتب هذا الكتاب تحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، مش مثلا ألف الكتاب مثلا تذكير مثلا الخلان بتحريم البنطال، مثلا البنطال المرأة بدل ما تلبس البنطال وطلع مزمطة نفسها، بدل من أن يكتب مثلا كتابا تحريم تذكير الخلان مثلا تحريم البنطال مثلا، أو تذكير الأخوات مثلا بتحريم هذا، ماشي اسمه بينصح، لكن ما وجد غير النقاب ينصح فيه، ودين لابد أن يبلغه ويخشى أن يموت من غير أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. فهذا كيف يحرم؟ لأن غاية ما يقال في النقاب حتى من أصحاب التطرف في النقاب أن يقول عادة، أن يقول عادة من عادات العرب، النقاب ليس شرعا بل هو عادة من عادات العرب، يبقى ما يقدرش يقول على عادة حلال ولا إيه ولا حرام، لكن أن يتجرأ ويقول هذا حرام معناه أرقى من العادة بقى، معناه أنه ثبت بالنص تحريم النقاب. انتبهوا بقى، ثبت بالنص، معنى أن النقاب حرام يعني ثبت بالنص أن النقاب حرام، إنما اللي بيقول النقاب ده عادة من العادات من عادات العرب، فهذا وإن كان فيه إجرام لكن أقل درجة أو دركة من الذي يقول لأن النقاب حرام، لأن النقاب حرام لا ينبغي أن يتجرأ الإنسان عليه إلا بنص. ونظر إلى بقى نصوص الشريعة وقال بأن هذا كان خاصا بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وغفل هذا الجاهل عن تتمة الآية، ولو أتم الآية لبان له الحق والصواب، فإن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إذن مشروعية الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، فالذي ينظر إلى العلة، إلى علة وجوب النقاب، يجد أن العلة ليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بل هي علة عامة. مش معقول النقاب يكون طهارة لقلوب الصحابة وقلوب نساء النبي، ثم نحن أرقى في قلوبنا من الصحابة ومن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تحتاج نساؤنا إلى الحجاب لأن القلوب راقية جدا قد تعلقت بربها سبحانه وتعالى، ونحن لا يضرنا تبرج النساء ولا خروج النساء إلى الشوارع، فنحن على قلوب ثابتة ثبوت الجبال الراسيات، فلسنا في حاجة إلى الحجاب ولا إلى تحجب النساء. أهذا يعقل؟ أتكون هذه العلة قاصرة على أصحاب رسول الله ونساء رسول الله ولا تكون عامة. فنحن نقول نعم الآية خاطب بها نساء النبي، لكن ليست خاصة بنساء النبي، فإن الخطاب في القرآن قد يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون الحكم قاصرا على الرسول. يا أيها النبي اتق الله، نقول والله تقوى الله دي خاصة بالرسول؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ نقول والله ديت كانت خاصة بنساء خاصة بالرسول بس؟ لا، فهذا عام، فالعلة عممت الأمر. لهذا قال تبارك وتعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وإيه وقلوبهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس الإيه القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحج ومعها نسوة، فكان إذا حزاها الرجال أسدلت على وجهها. وقالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث الصحيح أيضا كان إذا حزانا الركبان أسدلت إحدانا، مش أسدلت أنا بس، أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. ولكن هؤلاء إنما يعتنقون فكرة ثم يذهبون يذللون عليها، فتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله من أشد ما يكون جرما، فإن حق التشريع له سبحانه وتعالى. إذن خلاصة هذا المعنى أننا لابد قبل أن نقول هذا حلال وهذا حرام أن نسأل أنفسنا سؤالا، ما الدليل؟ أما أن هذا حرام فما الدليل، وأما أن هذا حلال فانتفاء دليل التحريم. فإذا لم يوجد دليل على أن هذا الشيء حرام خلاص بقى حلال، مش لازم كل حاجة يجي فيها دليل أنها حلال، لكن عند التحريم نقول دليل، عند التحريم نقول إيه دليل. يعني مثلا واحد يقول والله يا عم الشيخ حكم مثلا أكل مثلا الحلوى، أو مثلا حكم أكل مثلا الخيار، نقول له حلال، يقول هات الدليل، هات الدليل. نقول الدليل عدم وجود دليل على تحريم هذا، وأن الله سبحانه وتعالى قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من كل ما في السماوات وفي الأرض حلال طيب مبارك الحمد لله. وقال تعالى قل لا أجد محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه رجس، فما عدا ذلك حلال إلا ما ورد في السنة زي تحريم لحوم الحمر الأهلية، ما عدا ما ورد في كتاب السنة يبقى الأصل إيه حلال، لأن الله يقول قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى ما يسأل مثلا ما حكم أكل الخيار، نقول له حلال. ما حكم أكل مثلا جاتوه، حلال. طيب ما حكم أكل المشبك، حلال. طيب ما حكم أكل الحلاوة السمسمية في مولد النبي، هذا يحتاج بقى إلى نظر تفصيل. أكل السمسمية والحمصية في أي يوم حلال، لكن لما نيجي بقى يوم مولد النبي زي ما بيقولوا ننظر بقى، والله إذا كان الذي سيشتري هذه الحلوى يريد بذلك أن يعظم هذا اليوم بهذا الفعل وأن يجعله شعارا على الاحتفال، نقول أنت مبتدع، أنت مبتدع، ولا ينبغي أن تحضر الحلوى في هذا اليوم وتأكل حلوى أنت وأولادك. لكن فيما عدا ذلك كل أنت عاوز. كذلك أكل الفسيخ في شم النسيم، الفسيخ حلال أصلا ولا حرام أكله؟ الراجح أنه حلال، سمك، نوع سمك، كنت تعمله بقى مخلل، سمك تشويه، سمك تقليه، سمك تخلله، المهم سمك خلاص. السمك الأمر فيه واسع، وحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وليه وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى الأصل في صيد البحر إيه؟ الحلال، تاكلوا مقلي، تاكلوا مشوي، تاكلوا ني حتى طالما مش هيوجع بطنك انت حر، انت حر، مفيش اشكال، لان السمك لا يذبح، مش هنقول مثلا تاكلوا ني ازاي لابد ان يذبح. المهم الاصل في طعام البحر من حلال. والله نفسك هتأجي لك تاكله مخلل، تاكله ني، تاكله فسيخ، تاكله سردين، اللي انت عاوزه. لكن لو قلنا يوم بقى شم النسيم فنحضر الفسيخ، هذا يوم شم النسيم خاصة، وسيعطي الرجل لابنته، وسيعطي الرجل مثلا لزوجته، ويوسع على أولاده أو غير ذلك. فنقول أيضا هذا من شعار أهل الجاهلية في هذا الباب، وأنه لا يجوز أن نتخذ أيضا أكل الفسيخ شعارا في هذا الأمر، لنشابه من يحتفل بهذا اليوم الاحتفال البدعي، أي تأكل الفسيخ قبلها أو بعدها أنت حر. هذا على الراجح. ولا بعض الناس يقول بأن أكل الفسيخ أصلا حرام، ولكن هذا قول لا حظ له من النظر. ولهذا تعرفون الكتاب الذي ألفه بعض أهل العلم في تجويز أكل الفسيخ حينما قال الفسيخ في عين من حرم أكل الفسيخ، الفسيخ بحاله في عين من حرم أكل الفسيخ. يبقى إذن مسألة التحرير والتحريم هذه من حق مين؟ الله سبحانه وتعالى. فالمشرع عندنا هو الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتي من نفسه في مسألة لم يصله خبر فيها ولا علم فيها. فالمرأة التي ظهرت من زوج ظهر منها زوجها وسألت رسول الله، انتظر رسول الله حتى نزل عليه الايه الوحي. يبقى إذن هذا الباب باب مهم جدا ذكره رحمه الله تعالى ليبين لنا أن العلماء والأمراء على العين وعلى الرأس، وأن طاعة الأمراء في طاعة الله من الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى طاعة الأمير في طاعة الله من طاعة الله، وطاع وعصيان الأمير إذا أمر بطاعة الله وعصيته أنا فهو من معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الشريعة تحث على هذا، أن نطيع الأمراء إلا في المعاصي، فنطيع الأمراء ولا نخرج عليهم، وألا نذكر مساوئهم ومعايبهم على المنابر، وألا نضرب بين قلوب الرعية وقلوب الراعي. هذا من منهج أهل السنة والجماعة، وأننا إذا وجدنا ظلما أو جورا صبرنا على ذلك، وسألنا الله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن يرقق قلوب الأمراء على الرعية. هذا ما نجعل السنة والجماعة. وأما العلماء فهم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، يأخذون بأيدي الناس لتعريفهم شريعة المولى عز وجل. فحقهم علينا كبير، فطاعة العالم في طاعة الله دين، ومعصية العالم في إذا أمر بطاعة الله أيضا خلاف الدين. والعلماء ورثة الأنبياء، لهذا كان تقدير العلماء وتقدير الأمراء من دين الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن صلاح الخلق في صلاح العلماء والأمراء، فإذا أصلح الله الصنفين العلماء والأمراء أصلح الله بهم العباد والبلاد، وإذا فسد العلماء والأمراء فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر إلا الدمار. أما العلماء فهم الذين يوجهون الناس ويحثون الناس، فلا نعرف الشرع إلا من قبله. وأما الأمراء فهم السلطة التنفيذية لما يقوله العلماء، ينفذون ما يقوله العلماء، هذا هو الأصل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. فالسلطة إذا كانت مع العلماء والتقى الأمران العلماء والأمراء حصل خير كثير للناس. فمن أنواع الشرك شرك الطاعة، وهو أن نطيع العلماء والأمراء في معصية المولى عز وجل، هذا من شرك الإيه؟ الطاعة، من شرك الطاعة. قال الشيخ محمد: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر من هما؟ هما خيار أصحاب رسول الله، فأبو بكر وخليفة رسول الله، وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وقد كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يستشيرهما صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقدم عليهما أحدا. كم مرة دخل النبي وأبو بكر وعمر، وخرج النبي وأبو بكر وعمر، وقال النبي أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولهذا كان من المقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن أفضلهم أبو بكر وعمر. فقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورنا إن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وعلي رضي الله عنه صعد المنبر منبر الكوفة يوما وقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وهذا في رد على الروافض الشيعة الذين لا يبغضون أحدا أكثر من بغضهم لأبي بكر وعمر. فمن أبو بكر وعمر عند الروافض؟ صنم قريش، صنم قريش. أبو بكر صنم وعمر صنم، وهما الجبت والطاغوت، قاتلهم الله أن يؤفكون. وهذا تكذيب للقرآن والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، قال: وعمر في الجنة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر عمر في الجنة، رأى قصر عمر كما جاء عند البخاري، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا جميلا في الجنة وحوله امرأة تتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجلسون حوله ومنهم عمر، قال: فسألت فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: إنه لعمر. قال النبي: فلولا أني ذكرت غيرتك يا عمر لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه. هنيئا له يا إخوان، هنيئا له، فضل عظيم جدا. الواحد الآن لو قال له، لو أخبر واحد بينه مثلا مسؤول معين بيمدحه ولا بيثن عليه، أو جاي له مثلا مبلغ معين، واخد بالك، زاد الراتب مثلا 10 جنيه 15 جنيه، جاي له 2 كيلو مكرونة على بطاقة التموين ولا كذا، بيفرح ويبقى سعيد، ولا مثلا أي شيء. لكن أن يقال لك من الصادق المصدوق من الذي لا ينطق عن الهوى أن تقال لك هذه البشرى، وأنه رأى قصره في الجنة، قصره في الجنة، في الجنة، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أوى عليك أغار يا رسول الله؟ مع هذا الفضل الذي تقرر عند الصحابة في أبي بكر وعمر، مع هذا كله قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني إذا قلت لكم قال رسول الله فلا ينبغي أن تعارضوا ذلك بقول أحد، ولو كان هذا الأحد مين؟ أبو بكر وعمر. ألا إذا كنا لا يمكن أن نعارض قول رسول الله بقول أبي بكر أو عمر، أظن من باب أولى من دون أبي بكر وعمر. ما ينفعش نقول قال رسول الله وتقول والله بس الشيخ الفلاني قال كذا، هذه قلة أدب من طالب العلم إذا قيل له قال رسول الله ثم يقول لكن الشيخ الفلاني قال كذا أو الإمام الفلاني قال كذا أو ذكر في الكتاب الفلاني كذا، لا، قال رسول الله على العين والرأس. لكن قد يقول القائل قال رسول الله على غير مراد رسول الله أو في غير محله، فماذا تقول أنت؟ قل له لكن هذا الاستدلال الذي استدللت به من حديث رسول الله ليس في محله، والصواب أن هذا الحديث في كذا وكذا وكذا، قال ذلك فلان وفلان وفلان من أهل العلم المعتبرين، ماشي. لكن إذا قال رسول الله قولا لا مطعم فيه ولا رد ولا راد له ثم تقول لكن الشيخ الفلاني قال كذا، هذا لا ينبغي. ولهذا ذكرت من قبل أن الشافعي رحمه الله تعالى يوما ما سئل عن حكم بيع دور مكة، هل دور مكة تباع أو لا، فذكر الحديث الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ذات مرة لما جاء في فتح مكة قيل له على أي الدور تنزل غدا يا رسول الله، بكرة تنزل في دار من أقاربكم يعني أو من دوركم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار، هل عقيل ترك لنا من دار؟ وعقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ترك لنا من رباع أو من دور؟ ما ترك شيء. معنى هذا أنه يجوز بيع دور مكة لأن النبي أقر هذا البيع، النبي أقر إيه؟ هذا البيع. ما لنا ليس لنا دار سننزل عليه غدا، ليه؟ لأن دورنا كلها بيعة، ما ترك لنا عقيل أي شيء. معنى ذلك أنه لو كان هذا البيع غير جائز لنزل النبي على هذا الدور ولدخلها، فإن قال له والله أنت باعها ابن عمك قال لا البيع هذا غير شيء. قال الشافعي هذا لما سئل أجاب بالحديث مباشرة فقال له إسحاق هذا معروف إمام، إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى، فقال له إسحاق لكن الحسن كان يفتي بخلاف ذلك، الحسن كان يفتي بخلاف ذلك، يعني كان يقول إنه لا يجوز، فماذا قال الشافعي؟ قال أدن مني تعال جاله، قال من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، أنت بقى فقيه خراسان؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن، يجي إزاي الكلام ده؟ أما أقول لك قال رسول الله خلاص، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن تتربى عليه الأمة. ما في قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ظهر قول رسول الله وثبت قول رسول الله وكان المراد صحيحا يبقى لا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينفق كنز الكعبة فقال له جليسه: لكنك لن تفعل أو لست بفاعل، أنت مش تعمل كده. وهو يقول أنني أريد كذا. قال: لكنك لست بفاعل. قال: لما؟ ما الذي يمنعني يعني؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني لم يفعله رسول الله ولا أبو بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما، ولم يفعل ذلك رضي الله عنه. فلا بد أن يتربى الإنسان على ذلك. فإذا لا نطيع العلماء في خلاف ما ورد في الشرع، ولهذا بما عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت. هذا سؤال اكتبوه: بما عرف ابن القيم الطاغوت؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من إيه؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا تجاوز العبد حده في المعبود، فعبد غير الله سبحانه وتعالى من دعاء ونذر وكذا، يبقى اتخذ معبوده طاغوتا، يبقى هذا المعبود يسمى ايه؟ طاغوت، لأنه تجاوز في حد العبادة. إذ العبادة ينبغي أن تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. أو متبوع، فتبع في غير اتباع الشرع. اتبع السحرة، اتبع العلماء في تحريم الحلال وتحليل الحرام، أو مطاع، وهو تجاوز الحد أيضا في الطاعة. فالأمراء نعم يطاعون، لكن إذا تجاوز العبد حده في الطاعة هذه فاجعلها في المعصية، يبقى اتخذ الأمير طاغوتا. إذن كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هو ده الطاغوت. يبقى من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، يبقى اتخذهم طواغيت ولا لا؟ جعلهم طواغيت، تجاوز الحد في ذلك واتخذهم أربابا من دون الله. يبقى أثر ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجرات من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبو بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. طيب، ماذا يستفاد من هذا الأثر؟ يستفاد من هذا الأثر عدم تقديم قول على قول الله ورسوله. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الفائدة الثانية أن يفرق بين اتباع العلماء ومحبتهم وطاعة الأمراء والحرص عليهم، وبين طاعتهم واتباعهم في المعصية. كتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ثلاث، أنه لا يستثنى من العلماء أحد فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يستثني أبا بكر ولا عمر، فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ طيب، وأكد هذا المعنى أيضا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حينما قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يطرقون الإسناد ويذهبون لرأي مين؟ ويذهبون إلى رأي سفيان، مع أن سفيان وهو الثوري من أئمة السلف، هو صاحب علم لا يقل عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن أحمد. فيقول ابن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا صحة السند وعرفوا الإسناد وعرفوا نسبة هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتركون هذا الإسناد بعدما عرفوه صحيحا إلى رأي سفيان، إلى رأي سفيان. وسفيان ليس مثلا رجلا لا يعرف شيئا في الشريعة، لا، ده إمام، لكن اعتبر أحمد رحمه الله تعالى هذا الأمر جريمة، جريمة إن تترك الحديث وتذهب إلى هذا. ولهذا متعصبة المذاهب من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، متعصبة المذاهب جهال، متعصبة المذاهب يفرقون الأمة، متعصبة المذاهب يقدسون أقوال علمائهم أكثر من تقديسهم لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض المتعصبة الأحناف، وطبعا التعصب يكثر جدا في الأحناف، قال: ينبغي أن تحمل كل آية تخالف قول إمامنا، أي آية تخالف قول إمامنا ينبغي أن تحمل عليه التأويل أو النسخ. يعني إذا منسوخة إذا عرض قول الإمام، ولا نأولها تأويل يتوافق مع قول الإمام. يعني إلى هذا الحد يصل التعصب المذهبي، والتعصب عموما لأي شيخ من المشايخ، قد لا تكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا، ولكن عندك شيخ أو اثنين أو ثلاثة فتعصب لهم ولا تخرج عن أقواله، فالحق ما رأوا شيخه بس، وكتاب شيخك ليس فيه ولا ملحوظة واحدة، كله كتاب نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ما في أي ملاحظة. والذي يلاحظ ملاحظة هذا الكتاب فإنه يسب العلماء ويطعن في العلماء وليس حسن الأدب ومن هو، وننسى قضية المسألة والانتقاد هل هو صواب أو غير صواب، ونتمسك بهذا الدفاع. وهذا لو كان في كتاب كتبه أبو بكر رضي الله عنه لا ما قبل، فكيف من كتاب يكتبه من دون أبي بكر رضي الله عنه بمراحل تتجاوز الزمن الذي بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه؟ يبقى ما في شيخ له العصمة، كل يؤخذ من قوله ورد. وللأسف الجميع يقرر هذا، لكن عند الواقع العملي لا نرى أحدا يفعل هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا بحق من رأيت على هذا الأمر يعني مشايخنا الكبار، فإن الواحد يجلس تحت الشيخ وقدميه ويثني ركبتيه ويخالف. أذكر بعض طلبة الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرجع في المسألة ربما ثلث ساعة، بل أذكر جمعا من أهل العلم ناقش الشيخ ابن باز في مسألة دامت قرابة الساعة وهم يناقشون ويستدركون على الشيخ، والشيخ يقرر وهم يستشكلون وكذا وكذا وكذا، حتى وصلوا في النهاية إلى السكوت. يبقى محبتك للشيخ، اعترافك بفضل الشيخ على العين والرأس، لكن محبة الشيخ، لكن أن تدعي العصمة فعلا ولم تدعيها قولا، تدعيها فعلا. ولهذا تجد بعض الناس لا يمكن يخالف شيخ، لا يمكن، يكون له رأي يخالف شيخ. ليه يعني؟ اشمعنى؟ ليه؟ أذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين، كان علماء المملكة على أن من سافر وأقام في غير بلده إقامة مؤقتة، أنا مثلا مسافر الرياض هجلس بها سنة وآتي في نهاية العام الدراسي، أنا مدرس مثلا، أو هقعد سنتين وهاجي، حكم المسافر عند الشيخ، طال السفر أو قصر، طالما أنك لست مقيما ولست من أهل البلدة وقد أقمت إقامة المقيم الذي بلده فأنت مسافر. كل مشايخنا كان لا يرى ذلك، كان يرون أن من حدد إقامة سنة ولا أشهرا حددها فإن حكم الإيه؟ المقيم، حكمه حكم المقيم، ومع ذلك كان يخالف عاد ويستدل على هذا أمام الناس. فإذا محبة أهل العلم شيء وإدعاء العصمة شيء آخر. فيقول ابن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر فيه التأكيد على تحريم مخالفة قول الله ورسوله، وألا نقدم بين يدي الله ورسوله، حتى ولو لم نقصد ذلك، حتى في الأسلوب بس، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وعنده ولده، فقال ولده: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، هنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله يسبه سبا شديدا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط، شتمه. قال: أقول لك، قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، مع أنه ما يقصد رد قول رسول الله، ولكن لما رأى ما عليه النساء من يعني التبرج شيئا ما، قال: والله لا نمنعهن، مش هنطلعهم من المساجد. وما بقى لو جه ابن عبد الله بن عمر، لو جه ابنه ويرى حال النساء اليوم، اذا كانوا بيقول احنا نمنعهم من الخروج الى المساجد، وما لو جاء يقف على الطرقات ويرى خروجهن إلى المصايف، مش المساجد، المصايف. يعني هو مش عاوز يوديهم المساجد. وما لو جاء عند المصايف وجاء عند ما يسمون بالحرم الجامعي، الحرام الجامعي الذي هو تستطيع أن تسميه كازينو، قاعة احتفالات، مصيف، منتزه، كل شيء تستطيع أن تدخله في هذا الحرم الجامعي الذي كل شيء فيه مباح وليس فيه شيء حرام، إلا أن ترتدي المرأة البنت الفتاة نقابها، فحينئذ يكون حرام دخولها الجامعة، فلهذا يتنافى مع الحرم الجامعي. وإن الله وإن إليه راجعون. طيب. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إن لسنا نعبدهم. لما النبي قرأ هذه الآية اتخذوا، لو عن أهل الكتاب يعني، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال عدي: يا رسول الله، إن لسنا نعبدهم، احنا بنعبدش الأحبار والرهبان، نحن لا نعبد الأحبار والرهبان. لأنه ظن عدي أن العبادة يعني سجود، ركوع، إلى غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: انتبه يا عدي، فإن هناك معنى في العبادة لا تعرفه، ألا وهو إيه؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يجعل الحال يحرمه فتحرمون تبعا لهم، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. دي موجود، قالوا لنا الحلال حرام نقول سمعا وطاع، قالوا لنا الحرام حلال نقول سمعا وطاع، بس احنا ما سجدناش. فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. لان العبادة قائمة على الايه؟ على الطاعة، والطاعة لابد ان تكون لله، فعلام اطعتموهم في غير طاعة الله. فطاعتهم الان في غير طاعة الله شرك طاعة، شرك في الطاعة، جعلتم اربابا مع الله يتصرفون التصرفات الشرعية، وأن من حقهم التشريع، وهذا لا يملكه أحد، لا يملك أحد يقول إن الزنا حلال، وأن الربا حلال وضرورة اقتصادية، وأن القتل حلال وغير ذلك، لا يملك أحد هذا. أو يقول الصدق حرام، أو النقاب حرام، أو اللحية حرام، لا يملك أحد هذا، لا بد من نص يبين ذلك، وإلا رد القول. رواه أحمد الترمذي وحسنه. طيب، نورد هنا سؤالا، ألا وهو: فصل القول في حكم اتخاذ العلماء والأمراء أربابا، الجواب: لا يخلو ذلك من أمرين، الأمر الأول أن يعتقد المتخذ يعتقد أن الذي يملك التحليل والتحريم هو الله، ولكنه أطاع العلماء والأمراء شهوة. قال لك يلا فرصة، ده بقول لك الفوائد البنكية يا عم حلال، الفوائد البنكية حلال، ضرورة اقتصادية، فرصة يا راجل. بعد ذلك يجي واحد يقول حرام، او عالم او 10 او 20 يقول لك يا عم شوف وش الشيخ الفلاني قال، احنا ما صدقنا نلاقي شماعة نحط عليها، خلاص حطها في رقبة ايه عالم. لا مش عايز احطها في رقبة عالم، وانت عارف وعارف ان هذه الفتوى غلط، ما ينفعكش ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هذا الصنف الاول بيعتقد ان الذي يملك التحليل والتحريم هو الله، لكن اتبع هؤلاء في التحريم والتحليل شهوة، ويعلم خطأهم ويعلم عدم احقيتهم. نكتب هذا، ويعلم عدم احقيتهم. فهذا عاص وآثم، لكنه لا يخرج عن الإسلام، لا يخرج عن الإسلام ولا يخرج من الدين، هذا ما يخرج من الدين. اثنين، من يتخذهم معتقدا جواز ذلك لهم، يعني هم من حقهم هذا، فهؤلاء يخرجون من الإسلام. اللي بيعتقد ان ممكن حد يشرع للناس او يغير الاحكام الشرعية فيحل الحرام ويحرم الحلال، الذي يعتقد ذلك كافر والعياذ بالله. عرفتم يا اخوان؟ يبقى اذا في فرق بين اللي بيتبعهم ولك انا عارف يا عم ان هو اللي بيحرم حلال هو الله سبحانه وتعالى، بس ايه اهو نستفيد، اجعلها في رقبة عالم وخلاص ويتحملها عند الله، فهذا عاصي وليس كافرا. انما رقم اثنين هو اللي كافر، الا وهو اذا اعتقد احقيتهم في ذلك، انه من حقهم ان يفعلوا ذلك. اذا حاصل هذا الباب او ما يستفاد من هذا الباب أن من أنواع الشرك شرك الطاعة، وأنه من أطاع الأمراء والعلماء في غير طاعة الله في تحليل ما حرم الله وتحرير ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. طيب نكتفي بالقدر هذا.